أو تقول إن الله بذاته في كل مكان. شف هذا القولان. القول الثالث قول أهل الحق إن الله بذاته إيش؟ فوق كل شيء، فوق كل شيء. وهذا هو الذي ساق المؤلف الأدلة لإثباته. والله
هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدون نوعان، إحداهما هو قابل التأويل والأصل الحقيقة وحدها ببيان. فإن ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوى بلا برهان. لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان. أصخ لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان. إن الكلام إذا أتى بسياق يبدي المراد لمن له أذنان. كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. فياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا صنوان. إحداهما للعين مشهود بها لكن ذاك لمسمع الإنسان. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على استهجان. بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان. فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان.
بيّن المؤلف رحمه الله أن النوع الثالث من أدلة العلوم التصريح بالفوقية، وذكر أنها نوعان، إحداهما مقرونة بمن والثانية مطلقة. ففي قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده هذه غير مقيدة بمن مطلقة، وفي قوله يخافون ربهم من فوقهم هذه مقيدة بمن. ويقول رحمه الله إن التي لم تقيد بمن تحتمل التأويل، أما المقيدة بمن فإنها لا تحتمل التأويل. الأولى تحتمل التأويل وهي أن تكون الفوقية فوقية الشأن والصفة، كما تقول مثلا الذهب فوق الفضة يعني في الشرف والقيمة. أما يخافون ربهم من فوقه من فإنها لا تحتمل التأويل لأنها صريحة في أن المراد فوقية المكان وأن الله تعالى فوق جميع الخلق. ثم قال رحمه الله على التأويل الأول أن المطلق يحتمل التأويل لا نقبل التأويل لأن الأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة. ثم ذكر قاعدة مهمة وهي أنه إذا أتى اللفظ بسياقه مبينا للمراد فإنه لا يقبل تأويله لأنه يكون كالصريح، كما أن شواهد الأحوال كالصريح عند الكتمان، عند كتمان الشيء. إذا كتم الإنسان شيئا وكان شواهد الأحوال تدل على كذبه صارت هذه الشواهد كالصريح. ولنستمع. يقول هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدونها. كم يكون نوعا؟ إحداهما هو قابل التأويل. ما هو القابل التأويل؟ الذي بدون من. والأصل الحقيقة وحدها ببيان، يعني حتى على قولنا بأنه قابل التأويل في الأصل الحقيقة هو عدم التأويل. فإذا ادعى تأويل ذلك مدع لم تقبل الدعوى بلا برهان. إذا ادعتهم إلى ذلك مدعا وقال إن المراد بكذا كذا على خلاف الأصل، فإنه يقول لم يقبل أو لم تقبل الدعوة بلا برهان أي بلا دليل. وأظن هذا ظاهر لكم، أظن هذا ظاهرا لكم أنه يحمل الكلام على حقيقته وأصله ولا تقبل دعوة التأويل إلا بدليل. لكنما المجرور بإيش؟ بمن. لكنما المجرور ليس بقابل التأويل في لغة وعرف لسان. يخافون ربهم من فوقهم، لأن الفوقية المعنوية فوقية الشأن لا تأتي بمن، من تأتي لابتداء المكان، فيكون يكون مكان الله عز وجل إيش؟ فوق، ولا تقبل غير هذا. ثم قال وأصخ يعني استمع لفائدة جليل قدرها تهديك للتحقيق والعرفان. بين هذه الفائدة بقوله إن الكلام إذا أتى بسياقة إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد لمن له أذنان أضحى كنص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو الأذهان. إذا أتى الكلام بسياقه على وجه يبين المراد. أنا عندي نقطتين بسياقه، ها؟ كذلك وانا اللي رد عليه وقال سياقه ان الكلام اذا اتى بسياقه
تبدي
ما يخالف لا يبدي الكلام مهم. هي. ها؟ المهم هل فيه نسخه توافق نسخته ولا لا؟ خلص. ان الكلام اذا اتى بسياقه يبدي المراد لمن له اذنان يعني اذا اتى بسياقه معينه يعني بصيغه معينه فانه يبدي المراد لمن له اذنان يعني يظهره. اضحى كنص قاطع لا يقبل التاويل يعني اذا كان سياقه يبدي المراد فان هذا يكون ايش كالنص القاطع الصريح لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو العرفان. فسياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال إنهما لنا صنوان إحداهما للعين مشهود بها لكن ذاك لمسمع الإنسان. سياقة الألفاظ مثل شواهد الأحوال كل منهما يعين المراد. شواهد الأحوال أحيانا تكون كالصريح. ولعله ليس ببعيد عنكم قصة سلام بن مشكم حينما أنكر مال حويي بن أخطب وقال إنه لم يترك مالا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام المال كثير والعهد قريب، يعني كيف وين راح؟ ثم دفع الرجل إلى الزبير بن عوام فلما مسه بعذاب قال اصبر أنا أرى حويي بن أخطب يحوم حول هذه الخريبة فابحثوا عن ماله. فبحثوا عن ماله فوجدوه مدفونا بهذه الخريبة وإذا هو ملء مسك ثور من الدنانير والذهب، ها؟ مسك من مسك الثور يعني جلد الثور. الشاهد من هذا أن قرائن الأحوال صارت كالصريح كشواهد الألفاظ يعني كأن هذه القرينة قالت لهم إن عنده مالا ولم ينفذ ماله. يقول إحداهما للعين مشهود بها هذه القرائن لكن ذاك يعني سياق الألفاظ لمسمع الإنسان إذا سمع الإنسان شيئا وتفهم السياق عرف دلالته على المراد، والسياق يجعل المراد بالقرائن كأنه صريح. فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدل المراد أتى على استهجان، صحيح؟ إذا أتى التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره بعد سياقة تبدل المراد، ماذا يكون هذا التأويل؟ مستهجنا مردودا لا يقبل. وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتمان، هذا أيضا صحيح. إذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال صار من أقبح الكتمان، كقضية الرجل الذي ذكرنا حيي بن أخطب، هذا شواهد الأحوال تدل على أن له مالا موجودا. نعم.
قريت أنا بالسياق أعيد الثاني
أيها
لأن الكلام إذا أتى
أولا بعيد.
والفوق وصف ثابت.
قبل فتأمل
فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان. والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان، لكن نفاة الفوق ما وافوا به لكن نفاة الفوق ما
وافوا به
لكن نفاة الفوق ما وافوا به جحدوا كمال الفوق للديان، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص الإقيان، هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الأثمان. والفوق أنواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران. هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان.
أيضا يقول المؤلف رحمه الله تأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له. فإذا تأملت الألفاظ ونظرت ما الذي سيقت له عينت لك المراد، وذلك لأن الإنسان لا ينبغي أن ينظر إلى الألفاظ مجردة عن قرائن السياق، لأن الألفاظ نفسها مجردة ليس لها معنى إلا بإيش؟ إلا بالسياق هو الذي يظهر معناها. ولهذا رب كلمة تكون في هذا السياق لمعنى وفي سياق آخر لمعنى آخر. إذن تأمل السياق وانظر لأي شيء جاء هذا السياق، فإذا قيل جاء لإثبات الفوقية تعين أن يكون المراد بالفوقية فوقية الذات، وهذا مثال. ولا القاعدة أن السياق يعين إيش؟ يعين المراد. يقول والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الأكوان. الفوق ثابت وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لله لفاطر الأكوان. فاطر الأكوان هو الذي خلقها ابتداء على غير مثال سبق، ولهذا قالوا فاطر السماوات أي منشئها على غير مثال سبق، يعني منشئها لأول مرة. فالذي فطر الأكوان من غير مثال سابق هو الله عز وجل، لكن نفاة الفوق ما وافوا به، يعني ما أتوا به وافيا. من نفاة الفوق؟ الجهمية والأشاعر ونحوهم ممن ينكرون العلو الذاتي. جحدوا كمال الفوق للديان، بل فسروه بأن قدر الله أعلى لا بفوق الذات للرحمن. ها؟ كيف؟ فشروه؟ لا، هذا الرهن شده. نعم، وفوق أشده بس هذه الكاتب حط الشده نقطه.